إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إننا نستقبل موسما مباركا، موسما من مواسم الطاعات، موسما لتحصيل الحسنات، موسما لجمع العبادات. هذا الموسم هو موسم شهر رمضان، موسم جليل، موسم عظيم. أين المتنافسون في تحصيل فضائله؟ أين المتسابقون في نيل أجره؟ هذا الشهر عباد الله له فضائل وله مناقب، فهو شهر الصيام وهو شهر القيام وهو شهر القرآن وهو شهر الصدقات وهو شهر الرحمات وهو شهر المغفرة وهو شهر العتق من النار، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل الشياطين، هو الشهر الذي فيه ليلة القدر. فيا عباد الله، علينا بالاستعداد لهذا الشهر، الاستعداد لصيامه، الاستعداد لقيامه، الاستعداد للعبادة فيه، والاستغلال لما فيه من الأجور والفضائل. أيها المسلمون عباد الله، وإن أعظم ما يكون في هذا الشهر لهو الصيام، ولذا جدير بالمسلم أن يتعرف على فضائل الصوم وعلى ثماره وعلى مناقبه وعلى أنواع ثوابه وأجره، من أجل أن يكون محصلا لهذه العبادة بنية صالحة وبنية طيبة، يريد بذلك ثواب الله وأن يندفع عنه عقاب الله سبحانه وتعالى. الفضيلة الأولى من فضائل الصيام أن الصوم له شهر عرف به، ألا وهو شهر رمضان، فإنه يسمى بشهر الصوم كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثانية من فضائل الصيام أن الله عز وجل جعله له دون سائر الأعمال. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا يبين لنا فضيلة الصيام، وأن الله عز وجل جعل الصيام له لأنه أعلم بنية الصائم، ولأنه أعلم هل هو في الحقيقة صائم أم لا، بخلاف غيره فإن من أضر له الصوم حسبه صائما، وإلا فإن الله عز وجل مطلع على نيته ومطلع على حقيقة صيامه، فلهذا قال الصيام لي وأنا أجزي به. الفضيلة الثالثة أن الصيام جنة ووقاية من عذاب الله عز وجل، ووقاية من معصية الله سبحانه. قال الله عز وجل الصيام جنة كما في الحديث المتقدم، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، أخرجه أحمد وغيره من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. فيا عبد الله إذا أردت أن تقي نفسك من الذنوب فعليك بالصوم، إذا أردت أن تقي نفسك من النار فعليك بالصوم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد في هذا الحديث بالصيام هو الصيام في الجهاد وفي قتال الأعداء. الفضيلة الرابعة من فضائل الصوم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هي الرائحة المنبعثة من المعدة لخلوها، فإن الشخص إذا شم تلك الرائحة تقذر وتعفف من تلك الرائحة، فهذه الرائحة التي خرجت بسبب عبادة الله عز وجل هي أطيب عند الله من رائحة المسك. الفضيلة الخامسة أن الله عز وجل يباهي بمن قام بهذه العبادة فيقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالله عز وجل يباهي بمن قام بعبادة الصيام بأنه ترك الطعام من أجل الله، وأنه ترك الشراب من أجل الله، وأنه ترك شهوته من أجل الله. فيا عبد الله كم من إنسان يقوم بالعبادة فيحب أن يسمع ثناء الناس عليه بأنه عمل وأنه قام وأنه صلى وأنه صام وأنه تصدق وأنه فعل. فيا عبد الله ألا يسرك أن يكون المثني عليك هو الله سبحانه العلي الأعلى يثني عليك إذا أحسنت نيتك في هذه العبادة، فلم تصم إلا لله سبحانه، لم تصم
العبادة ولم تصم اتباعا للناس، وإنما صمت طاعة لله سبحانه وتعالى. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الفضيلة السادسة من فضائل الصيام أيها المسلمون عباد الله، أنه يعتبر كفارة للذنوب. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن التي تصيب المرأة في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي ماله، قال: يكفر الصلاة والصوم والصدقة. فهذه الفتن وهذه البلايا التي تحصل وتنزل بالعبد فإن الصوم يكفرها ويذيب عواقبها. وهذا من فضائل الصوم عباد الله. الفضيلة السابعة أن الصوم عبادة أمرت بها الأمم السابقة، ولم تكن هذه العبادة في هذه الأمة فحسب. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وموسى عليه السلام لما نجاه الله عز وجل من فرعون وأغرق فرعون ومن معه صام ذلك اليوم شكرا لله عز وجل كما في الصحيحين. وهذا يبين لنا أن الصوم لم يكن محصورا في هذه الأمة، بل إن الأمم قد أمرت بالصوم. الفضيلة الثامنة من فضائل الصيام عباد الله أن الصوم له باب، أن الصوم له باب في الجنة، باب يخصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصيام فإنه يدعى من باب الصيام. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء بالصحيحين من حديث سالم الساعدي رضي الله عنه أن هذا الباب اسمه باب الريان، اسمه باب الريان، لا يدخل منه أحد إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد أبدا. وهذا من فضائل الصوم. فيا عبد الله، كن من أهل الصوم، صوم الفرض والنفل، من أجل أن تنال هذه الفضائل وهذه المراتب وهذه الثمار، وأن تكون من أهلها وأصحابها وذويها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفضيلة التاسعة من فضائل الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا مثل له، فقد أخرج أحمد والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث سنده صحيح، وهو بالصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. قال أبو أمامة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله مرني بواحدة مرني بواحدة آخذها عنك. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فإن هذه العبادة لا مثيل لها ولا نظير لها ولا عديل لها. وهذا يبين عظيم فضلها وكبير شأنها. الفضيلة العاشرة أن من كان صائما كانت له دعوة لا ترد حتى يفطر. أخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فالصائم له دعوة، وهذه الدعوة ليست مقيدة عند فطره، ولم يثبت في ذلك شيء، بل هذه الدعوة مطلقة في أول صومه وفي وسط صومه وفي آخر صومه. فيا أيها المسلم، كم لك من حاجات، وكم عندك من معضلات، وكم قد ألمت بك ملمات، ألا تريد تفريجها؟ ألا تريد كشفها؟ ألا تريد رفعها؟ ألا تريد زوالها؟ فعليك بدعوة الصائم، فإن الصائم له دعوة لا ترد. وهذا يدل على فضل هذه العبادة، فإن الصائم دعوته مستجابة، فإن الصائم دعوته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فلا تحرم نفسك يا أيها المسلم من هذه العبادة. الفضيلة الحادية عشر من فضائل الصوم أن الصوم جعله الله عز وجل يدخل في كثير من الكفارات. فأنت إذا نظرت في كفارة الظهار وفي كفارة القتل وفي كفارة المجامع أهله في نهار رمضان وهو صائم، وجدت منها أنه يصوم شهرين متتابعين، وهذا يدل على فضل الصوم. كذلك أيضا في كفارة اليمين، قال الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهكذا أيضا يدخل في الفدية في الحج، قال الله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام، وهذا يبين لنا فضيلة الصوم. فيا عباد الله، إن فضائل الصوم لكثيرة، وإنما أردنا الإشارة إلى بعضها من أجل أن يكون المسلم مستحضرا لهذه الفضائل عند قيامه بهذه العبادة الجليلة. ونحن نستقبل شهر الصوم، فإن العبد إذا تذكر هذه الفضائل فإن هذا يدعوه للاحتساب ولطلب الثواب من الله سبحانه. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري ومسلم. خصوصا إذا استحضر المسلم ذلك عندما يلقى التعب والنصب ويعتريه الجوع والعطش بسبب شدة الحر، فإن الأجر على قدر النصب. فمن كان صومه على تعب لا يريده ولا يطلبه، يعني أنه لا يعذب نفسه، وإنما لا استطاعة له بإراحتها فتعب في صيامه، فإن الأجر يكون مضاعفا على قدر العمل والتعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فإن الأجر على قدر النصب، فإذا وجدت الحر قد اشتد وقد عظم عطشك وجوعك وتعبك، فاستحضر هذه الفضائل، وأنك تصوم لله، وأنك تؤدي عبادة لله، وأنك تطلب الثواب من الله الكريم الأكرم الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.